الإنجيل الذي تلي علينا الآن مأخوذ من الأصحاح 11 من إنجيل معلمنا لوقا البشير. وفيه بيان لحقيقة مسيحية عظيمة هذه الحقيقة هي موقف المسيح والمسيحية من الظاهر والباطن دعي المسيح له المجد إلى وليمة إلى مأدبة غباء من أحد الفريسيين والفريسيون هم مذهب الذين أفرزوا أنفسهم متميزين عن غيرهم بأنهم المحافظون والمتمسكون والمتشددون في العمل بالشريعة وتطبيقها وهم من موقعهم هذا كفرنسيين أقاموا أنفسهم حكاما وقضاة بحيث أنهم يحكمون على من يقصر في إحدى مراسم الشريعة وهنا موقف أعتقد أنه متعمد من مخلصنا وسيدنا يسوع المسيح دخل وجلس إلى المائدة ولاحظ الفريسي الذي دعاه أنه لم يغسل يديه ورجليه قبل تناول الطعام وكان الفريسيون علموا الشعب أنه ما لم يغتسل الإنسان قبل أن يأكل فإنه يعد نجسا وحقيقة أن الاغتسال قبل الطعام فضيلة وهي فضيلة نافعة ومفيدة وبها يتقي الإنسان العدوى من الأمراض وهي مسألة واجبة لصحة البدن لكنها عند الفريسيين تعدت وتجاوزت حدودها كفضيلة لصحة البدن وكفضيلة لوقاية الإنسان من الأمراض وخصوصا الأمراض المعدية تعدت إلى أن تصبح فضيلة للطهارة والطهارة هنا المقصود بها الطهارة التي تؤهل الإنسان لأن يكون أمام الله طاهرا وهنا موقف المسيح له المجد وهنا أراد أن يتدخل، تدخل لا تصحيحا لأن يكون الاغتسال فضيلة للأبدان، بل تصحيحا للتجاوزات التي تجاوز بها الفريسيون النظر إلى عملية الاغتسال، بدلا من أن تكون مجرد فضيلة لصحة البدن تصبح فضيلة بها يقترب الإنسان إلى الله، ومن دونها يصير نجسا أمام الله. هنا تدخل المسيح، وهنا التصحيح لهذا المفهوم، مفهوم الطهارة. وانتهز السيد المسيح الفرصة لأن يتدخل ليصحح وليوبخ هذا التجاوز. احنا عاوزين نفهم من هنا، ليس معنى ذلك أن سيدنا له المجد يوبخ اليهود على اهتمامهم بالنظافة، فهذا أمر مطلوب، ولكن نقطة التصحيح هي في أنه يحسب الإنسان أن هذا هو المطلوب له أمام الله لكي يصير طاهرا ونظيفا. وأعتقد أن سيدنا له المجد ربما يكون قد تعمد، يعني قصد عمدا أن لا يغتسل قبل تناول الطعام لكي يثير ذلك الرجل ويتخذ من هذه القصة فرصة لإظهار التعليم الصحيح فيما يتصل بهذا الموضوع. يعني قصد أن يأكل من دون أن يغتسل، لأنه من دون أن يصنع هذا ما كانش حتكون في فرصة لأن يعلم وأن يظهر الحقيقة في هذا الموضوع. فهو تعمد وقصد متعمدا أن لا يغتسل قبل تناول الطعام، ليس معنى ذلك كأنه يريد أن يقول إنه الاغتسال غير مطلوب، إنما لكي يثير ذلك الفريسي الذي يقول الإنجيل إنه تعجب لأنه لم يغتسل قبل تناول الطعام. هذا التعجب ربما مجاملة للمسيح لم يظهره بشكل واضح بكلمات كالمألوف باعتباره ضيفا له، ولكن مخلصنا له المجد لا يعوزه أن يسمع هذا النقد من الرجل صراحة، إنما باعتباره الإله المتجسد عرف وعلم بشعور الرجل وأراد أن يتناول هذه القضية، لأنها عند المسيح قضية في غاية الأهمية والخطورة. ليه هذه القضية مهمة وخطيرة؟ لأنها تنم عن داء وعن مرض رديء، هذا المرض هو الرياء، والرياء عند المسيح من أحر الشرور إن لم يكن أشرها، وله عند الله جزاء وعقاب شرير، لأن المرائي إنسان ليس فقط يخدع نفسه، إنما يظن أنه يخدع الله فضلا عن أنه يخدع الناس. الإنسان الذي يهتم أولا بأن يكون مظهره ذلك المظهر الجميل حتى يعجب به الآخرون ويرون فيه النموذج والأمثولة، بينما يكون باطنه منطويا على قلب حاقد وشرير ومملوء خبثا. وقد شبهه المسيح بالقبور المزينة من الخارج مزخرفة، فيها ديكور من الخارج، بينما من الداخل عظام أموات وأجسام عفنة نتنة. فهناك عفونة في القلب ورائحة كريهة في أعماق هذا الإنسان، ومع ذلك يغطيها بمظاهر يبدو بها أمام نفسه وأمام الآخرين أنه في قمة فضيلة. هذا الرياء شر أمام الله عظيم. والمسيح له المجد يبين لنا كيف أن مصير المرائين مصير شنيع بقوله: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم الطعام في حينه؟ فإذا قال ذلك العبد الشرير في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه، يأتي سيده في الوقت الذي لا يعلمه فيحطره. اثنين ويقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. ايش معنى هذه يجعل نصيبه مع المرائين؟ يعني اشنع نصيب. يبقى نصيب المرائين شنيع. العبد الذي لم يعمل إرادة سيده وقال إن سيدي يبطئ في قدومه فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه، يأتي سيده في الوقت الذي لا يعلمه فيشطره. اثنين، وده دليل التمثيل به، يعني مش عقاب عادي، يعني الخدام ورجال الدين والذين هم في مكان الصدارة إذا لم يقوموا بمسؤوليات ومتطلبات خدمتهم يكونوا قد أساءوا إلى سيدهم، فماذا يكون نصيبهم؟ ليس نصيب العاديين من المقصرين والمهملين، يكون نصيبهم شنيعا بقدر المسؤولية التي عنده. يشطره، شوف كلمة يشطره اثنين، يعني مش بس يعاقبه عقاب عام، لا، لازم الأول يبهدله يمثل به. وده طبعا إشارة إلى عظمة العقاب وشدة العقاب. يشطره اثنين ويقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. شوف يعني عاوز يقول ان نصيب المرائين ده نصيب المرائين اذن من هذا الكلام يفهم انه نصيب بشع وعقابهم عقاب شنيع. اذا كان هذا الانسان الذي يعني غير الله غير راضي عنه وبعدين بيشطروا اثنين ويقطعه يجعل نصيبه مع المرائين, معنى ذلك ان المرائين جزاؤهم شنيع. هنا نظرة المسيحية الى الباطن والظاهر. قيمة المسيحية التي لفت النظر اليها قيمة تعليم المسيح ان احنا نهتم بالباطن قبل الظاهر. لكن ليس معنى هذا ان لا يهتم الانسان بالظاهر, ولكن على ان يكون الاهتمام بالظاهر اولا بعد الاهتمام بالباطن, ثانيا الاهتمام بالظاهر تعبير عن الاهتمام بالباطن. وزي ما قال سيدنا له المجد الاول الواحد ينظف باطن الكأس والصحفة, الصحفة اللي هي الطبق يعني الاول الباطن, باطن الكأس يغسل الكأس من جوه الاول, والطبق الصحفة ينظفها من الباطن الاول. يعني لا يكتفي بان هو ينظف من بره ويسيب من جوه الاوساخ. هنا توجيه المسيح له المجد الكبير, لان في هناك تعليم بان يهتم الانسان بالفرائض الظاهريه, اما الباطن فيقول لك لا يعرف ربنا. وهذا الموضوع نتيجة لتعليم الكتبة والفريسيين أصبح هو المسيطر على العقلية اليهودية, الاهتمام بالمظاهر. أما الباطن فلا يترك. العكس بقى, المسيح عاوز يبين إن الأول هو الباطن, الأولوية بس الأولية, الأولوية الأولوية للباطن. ولكن ليس معنى هذا أننا نحن نهمل الظاهر, بس الأول نهتم بالباطن وبعدين الظاهر. لأنه لو اهتممنا بالظاهر أولا فعادة يشغل الإنسان بالظاهر ويهمل ويقصر في النظر والاهتمام بالباطن. ودي طبعا مشكلتنا نحن البشر, لان احنا ناس حسيين نتاثر بالظواهر ونتاثر بالحواس, والعالم بتاعنا كله اسمه عالم الظواهر مش عالم الحقائق في ذاتها. وياما في ناس تقابلهم في الطريق تسلم عليهم وتلاقي انسان ظريف وانسان مهذب ويعرف الاصول ويعرف الاتيكيت, وما تغيبش عليه قواعد الاتيكيت والاداب الاجتماعيه, مهذب جدا. انما في بعض المواقف يطلع من جوه القذارة. ايه المواقف دي؟ مثلا في حالة السكر الشديد. لما الواحد يسكر العقال اللي بتتربط به الدماغ، ومن هنا جاءت كلمة العقل. العقل معنى ايه؟ العقل لما نقول انسان عاقل يعني بيعقل تصرفات، يعني بيربطها. اللغة العربية تقول عقل الناقة ربطها، فالعقل هو الرباط. فالإنسان هو العاقل، هو الإنسان المربوط تصرفاته. لكن بقى لما الواحد يسكر العقل ده أو العقال ينفك فيطلع لجوه، وحينئذ يطلع لجوه القذرات اللي من جوه دي تطلع على حقيقتها. وكمان في حالة الغضب الشديد، الغضب الشديد برضو صديق وأخو للسكر. لما الواحد يغضب بشدة ومن العقال يتفك ويطلع بقى، يطلع الإنسان على حقيقة الحاجات المطوية من جوه، تطلع القذرات تطلع. ولذلك تستعجب فلان الفلاني ده اللي طول عمري شايفه رجل مؤدب ومهذب، لقيته في موقف معين بيطلع كلام مش معقول، والواحد يقول على دي حاجة عمري ما تصورش أبدا، لو حد قال لي ما صدقهوش فلان يقول كده مش معقول. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هذا الانسان في ثورة الغضب اتفك العقال، طلع اللي جوه. ايه اللي جوه؟ قذرات وساخة خطايا طلع، انتهزت فرصة الغضب الشديد فتفك العقال، السكر والغضب. وكمان ايه؟ وكمان البنج، لما يكون الواحد تحت البنج بيطلع كلام والناس تقولوا ده بيخرف، هو مش بيخرف، هو بيطلع اللي جوه. ولذلك بيبقى فرصة يعني ان الواحد يعرف اللي جوه ايه. نمرة أربعة الاحلام. الاحلام الواحد بالليل لما بيحلم، فرصة الحلم بيبقى الواحد نايم، نايم يعني برضو العقال موجود، بس العقال الباطن اللي من بره. لما الواحد ينام بيتفك العقال، يطلع بقى على مسرح الأحلام، تطلع الحاجات بقى اللي من جوه المدفونة، الرغبات المكبوتة، الأمور اللي هو مش عاوز يبرزها أمام الناس تطلع في الحلم. ولذلك ممكن إن أحلام الإنسان تدل على ما فيه من جوه. ولذلك ممكن أن تضاف هذه الأحلام عند أب الاعتراف إلى قائمة الامتحانات التي يمتحن بها تلميذه في الاعتراف، ليعرف من أحلامه ما في باطنه. دي الأربعة أشياء التي تكشف الغطاء فيطلع اللي جوه، الباكبورد ده اللي بيطلع الوساخة، من الأول بيبقى متغطي بعدين يطلع اللي جوه. هنا بقى التوجيه بتاع سيدنا، هنا توجيه المسيح له المجد. ادي الحتاية اللي تتميز بها المسيحية، ادي ميزة المسيحية، هو انها تعليم سيدنا بيوجه وينبه الى اهمية الباطن على الظاهر. لكن ده مش الغاء لأهمية الظاهر، لا، بس عشان نقلب الموضوع، بدل ما يبقى الظاهر هو كل حاجة بالنسبة لنا والباطن ده ما حدش عارف حاجة ونقول لك يا ربنا يعرف. المسيح عاوزنا احنا نهتم، مش بس ربنا، ما ربنا عارف، لكن انا لازم اهتم بالباطن قبل الظاهر. نظف الاول الكأس، انظفها من جوه، وانظف الطبق من جوه، وبعدين يتنظف من بره. وك
كلنا بنلاحظ لما تكون عندك لمبة جاز ولا شيء من هذا القبيل، بعدين تنظفها من بره، بينما جوه الدخان والهباب من جوه تلاقي ما انضفش، لكن لما تنظفها من جوه تبص تلاقي ما أسهل أن يظهر ظاهرها نقيا. شوف أولادنا بهذه المناسبة ونحن في صوم الست العذراء، العذراء بتاعتنا دي اللي هي أم المخلص قيمتها في الباطن لا في الظاهر. الكتاب المقدس بيقول ايه؟ كل مجد ابنة الملك من داخل، كل مجد ابنة الملك من داخل. يعني ايه؟ يعني العذراء من الظاهر ايه؟ حتة بنت يتيمة لا لها أب ولا لها أم وفقيرة وبلا عائل، بلا عائل، إيه مجدها من الظاهر؟ في إيه مجد لها من الظاهر؟ بنت فقيرة يتيمة لا أب ولا أم ولا غنى ولا مركز ولا منصب ولا ثقافة ولا حاجة أبدا 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 أبدا. من الأشياء التي يقيم الإنسان بها في المجتمع البشري، كيف يقيم الإنسان؟ بيقيم إنه غني من مركز أو مركزه أو منصبه أو ما إلى إيه وعائلته إلى آخره إلى آخره. بالنظر العذراء إيه قيمتها؟ مش معنى المسيح اختار العذراء دون نساء العالمين؟ يقول الكتاب المقدس نساء كثيرات نلن فضلا أما أنت ففقتي عليهن جميعا. ليه بقى؟ في ايه؟ فاخت على الجميع في ايه؟ مش معنى هي اللي اختارها، ما كانش اي حاجة، ما كانش اي بنت. ده التجسد جاء في الوقت المناسب، لأنه جاءت المرأة التي استحقت هذا الشرف. نعم ربنا ومواهبه واختياره ليس عبثا، ما هوش اختيار اعتباطي، مش اي واحد ينفع لتحقيق تدبير الهي، لا، ربنا بيختار الشخص المناسب. ده اولادنا لما يكون واحد يطلع رواية تمثيلية كان مخرج بيختار الممثلين بناء على اهلهم، بيكون معرفة سابقة لهؤلاء الممثلين قبل أن يختاره للدور الذي مش أي. إذا كان المخرج لرواية عادية بين الممثل اللي هو يعرف سابقا أنه كفء ليقوم بهذا الدور، فكيف بربنا؟ كيف لربنا يختار أي واحد؟ لا، لازم المناسب المؤهل أن يقوم بهذا الدور حتى ينجح، وفي نجاحه نجاح للتدبير الإلهي. فالعذراء مش أي بنت، مش أي امرأة. طب وقيمتها فين؟ قيمتها لا من برة، كل مجدها من داخل، مش من بره، اي اهلية من الخارج تبرزها عن اي بنت اخرى. زي ما قلنا لا الغنى لا العلم لا الاب لا الام، بنت يتيمة وفقيرة ملهاش حاجة أبدا. حتى إنه يعني لما قعدت في الهيكل نزيرة إلى بلغت سن 12 سنة كان لابد إنها تخرج من الهيكل بعد سن 12 سنة وهو سن البلوغ. الأماكن اللي في الأروقة بتاعت الهيكل اللي كان يحفظ بها النزيرين من الأطفال الأولاد والبنات. فاحتار الكهنة في أمرها إلى أن زكريا رأى رؤيا أنه يجمع العصي بتوع الشيوخ والشباب اللي من السبط الذي تنتمي إليه مريم. كان زمان الزواج يسموه من داخل القبيلة، يعني سبط يهوذا، سبط رأوبين، سبط شمعون، كل سبط يعني قبيلة مثلا. وكان عشان حفظ الأنساب لازم الواحد يتجوز من القبيلة تحت، ما يقدرش يتجوز من قبيلة تانية، من سبط تاني. فجمع بالشيوخ العصي بتاع الشيوخ والشباب الذين من هذا السبط وقال له حطهم في الهيكل. فيوسف كان أحد هؤلاء الناس. وكان شيخا، ومع ذلك كان يوم رئيس الكهنة وجد أن العصا المكتوب عليها اسم يوسف أفرخت. يعني أفرخت؟ طلعت براعم. ودي مسألة ما حصلتش في التاريخ إلا عصا هارون. عصا هارون بس هي اللي حصل في التاريخ الديني إنها أفرخت. ربنا عشان يبين مين السبط اللي اختاره للكهنوت قال له اجمع العصي بتاع جميع الأسباط. فجمع العصي بتاع جميع الأسباط موسى وحطهم في الهيكل، فوجد العصا بتاعة هارون أفرخت. فمن هنا عرف ان دي علامة من الله ان هذا هو الرجل الذي اختاره ربنا للكهنوت. القصة اللي ما حصلش تاني بس إلا في العذراء. يوسف العصا المكتوب عليها اسم يوسف أفرخت، طلعت براعم. طبعا هنا في حاجة غير عادية. العصاية كلنا نعرف انها صحيح انها اصلها نبات، انما خلاص لما اتقطعت من الاصل نشفت، ولما نشفت اصبحت حاجة صلبة، ما يمكنش انها تطلع براعم. طلعت براهم الحاجة النباتية اللي تكون لسه حية، لكن دي ماتت. عشان كده دي تعد معجزة وتعد. وعشان كده احنا في الكنيسة نقول للعذراء يا عصا هارون، اصبحت يعني نوع من انواع الالقاب بتاعت العذراء. العذراء لها القاب عديدة في الكنيسة، فمن ضمنها بنقول لها انت تابوت العهد وانت قصة المن، وبعدين نقول لها انت المنارة لانها حملت النور والنور والمسيح الى اخره، وانت الشورية لانها حملت الجمر الى اخره. دي الالقاب الكثيره بتاعت قصه العذراء. وقصه المن لانه القصه ده عباره عن حق او علبه من ذهب ومن جواها المن، والمن ده طبعا اشاره الى المن العقلاني وهو المسيح له المجد. لكن كمان بنقول انت عصاك هارون. ليه عصاك هارون؟ لانها افرخت. أفرخت وغير معقول إنها تفرخ لأنها ناشفة. فواحدة عذراء يعني معناها بنت لم يسبق لها زواج كيف تلد؟ ومين ولدها؟ المسيح له المجد. فهنا هي تسمى عصا هارون لأنها خرج منها النسل الطاهر سيدنا يسوع المسيح. عاوزين نرجع نقول اختيار الله للعذراء ما كانش اتفاقا ولا اعتباطا ولا كانت لانها اي بنت، لكن لان العذراء جديره بهذا الشرف. ولذلك الملاك لما ظهر لها قال لها ايه؟ السلام لك ايتها الممتلئه نعمه. لاحظ كلمه ممتلئه نعمه، باليوناني كخاريتو ميمي، وبالتي في اسمه ان اهله يعني مشحونه نعمه، يعني جواك نعمه. كلمه ممتلئه نعمه، شوف لما يكون الوعاء ممتلئ يعني ايه؟ يعني الوعاء من بره لكن جوه مليان حاجه تانية. فكلمه السلام لك ايتها الممتلئه نعمه كخاريتو ميمي في اسمه ان اهله يعني معناها النعمه ملياكي من جوه، انت مليان مش فاضيه مش من بره، لا ده انت مليانه، نفسك ممتلئه نعمه. اذا قبل ان تختار لهذا الشرف ان يولد المسيح منها كانت هي ممتلئه نعمه. لاحظوا الكلمه، يعني قبل ان تختار كانت مليانه نعمه. سلام لك ايتها الممتلئه نعمه. وطبعا هو ده الاساس الذي اختيرت، او السبب الذي اختيرت من اجله، لان تنال هذا الشرف انها ممتلئه نعمه. ومعروف يا اولادنا ان الست العذراء من طفولتها المبكره، لأن أمها قدمتها للهيكل وهي 3 سنين، كان زمان مدة الرضاعة 3 سنين. الناس اللي بيفكروا في تنظيم النسل لو رجعوا إلى مبدأ الرضاعة بتاع 3 سنين، النهاردة الأطباء بيتكلموا في موضوع أهمية الرضاعة بالنسبة للطفل وبالنسبة للمرأة، لو رجعنا إلى فكرة 3 سنين دي، 3 سنين أم صموئيل رضعته 3 سنين، إسحاق 3 سنين، وفي عندنا في سفر المكابين نص يقول أم أحد الشهداء بتقول له أذكر يا ابني أنا الذي حملتك في بطني 9 أشهر وأرضعتك 3 سنوات. وفي مصر القديمة في نصائح بتاع حطب يقول له اهتم يا ابني، اعرف يا ابني قدر امك انها حملت اوساخك وكان فمك في ثديها 3 سنوات. يعني ده النظام اللي كان ماشي بالطريقه دي، كان بيبقى فيه تنظيم للناس بطريقه طبيعيه، مش الطرق الحديثه دي وحبوب منع الحمل بيجيب السرطان وما الى. 3 سنين العذراء امها رضعتها 3 سنين وبعدين قدمتها للهيكل. شوفوا طفله بقى 3 سنين عاشت في الهيكل، عاشت على الاقل يعني نحو 9 سنين عايشه في جو العباده، في جو الصلاه، في جو البخور، في جو الذبائح، في جو الترانيم والتراتيل والصلوات والقراءات. لم يحدث أذنها كلمة نابية أو كلمة قبيحة، لم يخدش حياءها منظر يدخل إليها صورة رديئة تلصق بذاكرتها. عاشت في هذا الجو الروحاني وتقدست به، وعاشت كما يروي عنها آباء الكنيسة في الأوائل مصلية عابدة، بل كانت تصوم وهي طفلة، كانت تصوم وهي طفلة، وكانت تعطي طعامها للفقراء وهي طفلة، ولذلك كانت تشفق الملائكة عليها فتأتيها بطعام سماوي. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. من أين هذا الرزق؟ كانت تأتيه بها الملائكة لأنها كانت تقدم طعامها للفقراء والمساكين وهي طفلة. تصوروا طفلة في هذا السن المبكر هذه الطهارة التي تشملها. وعشان كده لما بلغت السن الرشد وبعدين الضرورة اقتضت انها لازم تتجوز زواج رسمي عشان تكون في حمى رجل، لكنها حبت تكمل فتصير طاهرة روحا وجسدا، ولذلك لم يخطر لبالها أبدا ذلك الزواج الجسماني. وده الشيء الغريب أن واحدة بنت بعدما انتقلت إلى بيت زوجها وبعد أن عقد عليها عقد رسمي في الهيكل وبعد أن باركها الكهنة بركة الزواج المقدس، كيف عاشت في بيت يوسف طاهرة روحا وجسدا؟ كيف؟ حتى إن الملاك لما جاءها قال لها ها أنت ستحملين بلغة المستقبل، تقول له كيف؟ كيف يكون لهذا؟ كيف؟ ده أنت امرأة متزوجة، كيف ازاي؟ ده انت في بيت يوسف، كيف؟ كيف يكون لهذا وانا لا اعرف؟ لا اعرف، والكلمه كلمه لا اعرف دي مش لم اعرف، في اللغات القبطي واليوناني وما الينا من اللغات القديمه في صؤون ان يعني لا حاضرا ولا مستقبلا، مش لم اعرف الماضي لغاية الحاضر، لا ده أنا لا أعرف لا حاضرا ولا مستقبلا، كيف لا أعرف؟ واحدة في بيت زوجها وعقد رسمي قبله الكهنة عليها في الهيكل وتقول كيف؟ ده لو كانت واحدة مخطوبة، حتى مخطوبة لسه ما اتجوزتش وبعدين شافت حلم ولا رؤية وقال لها أنت هتحبلي وتولدي، تقول اه لانه هتجوز وبعد كده احبل اولد، لكن دهش ام العذراء وقد عقد عليها عقد رسمي واصبحت زوجه رسميه، وحتى الملاك يقول له لا تخف ان تبقي مريم امراتك زوجتك، يعني رسميا زوجه، لكن هذا هو الزواج الذي نسميه وتسميه الكنيسة بالزواج البتولي، اللي هو زي زواج أبونا آدم وأمنا حواء قبل أن يسقط في الخطيئة، كان زواج إنما زواج بتولي، بمعنى أن الرجل والمرأة كأخ مع أخته في بيت واحد ولكن لا يكون بينهما اتصال جسداني، هذا هو الزواج البتولي. وفي أمثلة كثيرة في التاريخ مشوا بعض مريم على هذا الأسلوب. فمريم من حبها للطهارة وللنقاء عاشت في الهيكل في هذا الجو الروحاني، ولكن حبت تكمل لأنها عشقت الطهارة وعشقت النقاء. نقاء إيه؟ نقاء الباطن، طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. ولذلك ستنا مريم نموذج، نموذج وتطبيق المسيح للتعليم المسيحي. نقي أولا داخل الكأس والصحفة وحينئذ يكون خارجهما نقيا. هنا توجيه المسيحية العظيم، توجيه المسيح الاهتمام بالباطن، ولكن مش معنى ذلك أن نهمل الظاهر. ولذلك سيدنا له المجد بيقول عبارة بيقول ايه؟ بيقول يا اخوانا يا ايها الناموسيون يا علماء الشريعة، الويل لكم. ليه؟ لانكم تعشرون النعنع والشبت والشذاب والكمون، وتركتم اثقل الوصايا الحق والرحمة والايمان. مش الويل لكم لانكم بتدوا العشور، لا، لانكم تركتم اثقل الوصايا الحق والرحمة والايمان. اهتميتوا انكم تدوا العشور بتاع الاعشاب الحقيرة دي اللي هي الشبت والكمون والحاجات دي، وتركتم. هنا التوجيه المسيحي، هنا كلمة المسيح، هنا التعليم المسيحي، هنا الانقلاب الذي أراده المسيح للتعليم، الانقلاب. أيوة انقلاب، نعم، لأن النظرة القديمة الاهتمام بالظاهر. المسيح النهاردة عاوز يقلب، قلب الموضوع كله، قال لا، الباطن أولا والظاهر بعد كده. وبعدين يقول ايه؟ مش بيقول الظاهر بلاش منه، لا، قال اعملوا هذه ولا تتركوا تلك. اسمعوا اولاد الكلمة دي واحفظوها، اعملوا هذه ولا تتركوا تلك. شوف هنا التعليم الأرثوذكسي، مش واحد يقول لك يا اخي انا عندي، يقول لك مش عارف ايه، ما تنهش يعني لحم اخوك وتاكل صيامي. لا يا اخي، كل لحمه ومش عارف ايه وبتاع لاخره، لكن بلاش تنهش. ده التعليم البروتستانتي، عاوزين يعني برضو يقولوا ان الباطن اهم، لكن ده مش التعليم الارثوذكسي. التعليم الارثوذكسي اللي قاله سيدنا اعملوا هذه ولا تتركوا تلك. شفتوا هنا؟ مش واحد يقول انا عندي مش عارف ايه تهتم بكده وتسيب كده، لا لا، دي برضو وصية. كون الإنسان يهتم بالظاهر، أيوة، بس يدي للظاهر الحدود بتاعته، لا يتجاوز. الأول الباطن، الأول أولا تاريخيا، ثانيا أولوية، نعطي الأولوية للباطن، لكن برضو لا نهمل الظاهر. لكن لا يطغى اهتمامنا بالظاهر على الباطن، لأن احنا كبشر وحسيين بسرعة ننسحب إلى الاهتمام بالظاهر، لأن ده الظاهر ده هو السهل اللي قدامنا. فالمسيح بيحذرنا من أننا نحن نهتم بالظاهر ونسيب الباطن. الباطن أولا، ولكن لا نهمل الظاهر أيضا. اعملوا هذه ولا تتركوا تلك. عشان كده العبادة تكون عملية مشتركة بين الروح والجسد. الساجدون لله يسجدون بالروح والحق، يبقى في سجود لكن بالروح، في سجود. السجود معناه لازم الواحد يسجد الى الارض، يركع ويحط راسه على الارض، هذا السجود. لكن بالروح يعني ما يبقاش مجرد عمليه يعني جسدانيه ظهرانيه، ان الواحد يروح ساجد بجسده بينما روحه لا او عقله شارد، او يقول الفاظ الصلاه بلسانه وعقله مسحوب في شواغل اخرى خارجيه واهتمامات باطنيه، وقلبه مسحوب في رغبات وفي شهوات وفي ميول وفي نزوات، قلبه بعيد زي ما قال وقلبكم مبتعد عني بعيدا. القلب مبتعد، هنا الجريمة، هنا الخطيئة، هنا الخداع لله الذي لا يقبله أبدا. الله لا يضحك عليه، ممكن تضحك على التاني، تضحك على نفسك، ممكن. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. ممكن الواحد يخدع نفسه وممكن يخدع غيره، ولكن برضو حتى الغير بيجي وقت من الأوقات الغير يعرف انك انت مرائي، يقول لك ثوب الرياء يشف عما تحته، يشف. واخد بالك زي الانسان يكون لابس حاجه شفافه بتكشف عن اللي جوه ايه. فثوب الرياء يشف عما تحته، ربنا ما ينفعش معه الرياء. الشخص المرائي ليه تعتبر جريمه كبيره؟ لانه لو كان مؤمن بربنا ما كانش يظن في نفسه، ما كانش يظن في نفسه ان يقدر يخدع ربنا او يخدع الاخرين. هنا بنقول الست العذراء كان مجدها من داخل. لاحظوا لاحظوا انها لما ولدت المسيح واحدة غيرها بنت صغيرة كان نحو 13 سنة، واحدة غيرها كانت تتنط مناظر عظيمة، شوف المجوس اللي جايين من المشرق يسجدوا، الملائكة إلى آخره. بنت صغيرة في هذه السن وتكون بهذا الهدوء والوقار، ده شيء غير عادي، شيء غير عادي. يقول الكتاب وكانت مريم تحفظ هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. دبين بنت سنها 13-14 سنة تحفظ هذه الأمور متفكرة بها في قلبها، دي معناها إن مريم في هذه السن المبكرة كانت روحانيتها عميقة داخلية، حتى إنها الشيء اللي هي شايفاه بتاخده مأخذا داخليا عميقا روحانيا وتفسره تفسيرات روحانية. صدقوني قطعا قطعا لا يمكن أن تكون مريم هذه في مثل سنها، في مثل سنها مش معقول بنت في هذه السن تكون بهذا الإدراك، تكون بهذا العقل، ما كانش تقفز فرحا وتتنطط. وطبعا يشاء ربنا إنها أيضا جت مصر هنا، ويا ما شافت متاعب. لم يذكر عن مريم أبدا إنها تصرفت بطياشة ولا إنها أساءت إلى أحد، اللي ضربوها واللي أهنوها واللي طردوها من مكان إلى مكان في بلدنا. لما كان المسيح يدخل إلى مكان يبص يلاقوا التمثال يقع ويكسر، يطلعوا الكهنة الوثنيين عليهم يضربوهم ويطردوهم من مكان لمكان. لم يذكر أبدا عن مريم في هذا كله إنها شتمت أو أهانت أو قالت كلمة أو أي حاجة أبدا إطلاقا. فده مستوى غير عادي، وربنا شاء إن مريم تأخذ معه هذه الآلام وهذه المتاعب وهذه المضايقات إبرازا لفضيلتها، إبرازا لفضيلتها. دي هي الأبرز، فضيلة مريم. ولذلك لاحظوا لما راحت تكلم أليصابات ودخلت على أليصابات، أليصابات قالت لها من أين لي هذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي؟ أم هي تقول إيه؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمتك. أعطوا تفتكروا كلمة تواضع هنا يعني بتصف نفسها بفضيلة التواضع؟ لا، هنا التواضع معناها الضعف، يعني أنا الحقيرة. تواضع أمتي يعني هنا حقارتي، صغارتي، وضاعتي، أنا الوضيعة. نظر إلى اتضاع، هنا مش اتضاع بمعنى فضيلة الاتضاع، لا، مش بتمدح نفسها، دي بالعكس بتشتم نفسها ان هي حقيرة وازاي ربنا عمل معها ده كله وهي غير مستحقة. شوف واحدة غيرها لما تشوف امرأة عجوز سنها 7 أمثال سن مريم، مريم 13 سنة وإليصابات فوق 90، يبقى 7 مرات سنها قدها، ولما تقابلها هذه المقابلة واحدة غيرها كانت تتنفخ وتتشامخ، إنما تعظم نفس. هل ده مستوى عادي؟ هل ده مستوى عادي؟ مستوى امرأة عادية؟ مستوى بنت عادية؟ مش ممكن. بهذه فعلا زي ما وصفها الملاك، أنت الممتلئة نعمة وكل مجد ابنة الملك من داخل. ولذلك اسمعوا، إليصابات لما بتطوبها وطوبتها زي ما قال الكتاب بالروح القدس، يبقى الروح القدس هو الذي نطق على فم إليصابات تقول لها ايه؟ طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها. طوبى، طوبى ايه؟ للتي آمنت. ليه بقى؟ لأنه هي وزكريا لما ربنا قال لهم انه يعني هو ده امرأتك تحبل وتلد ابنة، قال له كيف يكون لهذا وانا رجل شيخ وهو رئيس كهنة. وكان من الممكن ان يتذكر قصة ابراهيم، لان ابراهيم ولد وهو شيخ. اما حادثة مريم فلم يكن لها نظير في التاريخ، بنت تحبل وتلد ومع ذلك آمنت. عشان كده إليصابات قالت لها طوبى، طوبى للتي آمنت. يبقى هنا الإيمان هو التصديق القلبي، ودي حاجة جوه. يبقى مريم قبل أن تختار لهذا الشرف العظيم كانت لها صفات داخلية، ومن بينها الإيمان. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. إذن إيمان مريم كان الإيمان النموذجي، والإيمان مسألة باطنية. ليس لمريم إذن مجد من الظاهر، إنما إيمانها، إيمانها وفضيلتها وطهارتها وقداسة سيرتها، هذا هو مجدها. ولذلك يعتبر إن حياة مريم العذراء تطبيق حقيقي لتعليم المسيح في نقاوة، في أن ينقي الإنسان داخل الكأس والصحفة وبعد ذلك خارجهما يكون نقيا. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا، ولتشملنا بركة وشفاعة العذراء الطاهرة مريم التي يحمل الصوم الحاضر صوم مصر اسمها، لأنها هي أول من صامت، ليس فقط في الهيكل ولكن حياتها بعد ذلك، خصوصا بعد قيامة المسيح كانت تصوم، وكان العذار جبل الزيتون التي اتخذنا من مريم رائدة لهن كنا يصمنا معها. ولذلك هي العذراء هي التي وضعت النظام الذي عرف في الكنيسة بنظام العذار، قبل أن يعرف نظام الرهبنة للبنات بلبس شكل معين كان في نظام اسمه نظام العذار. مين اللي وضع نظام العذارة؟ العذراء هي التي رسمت نظام العذارة، لأن العذارة جبل الزيتون تبعناها اتخذناها قائدة لهن، فكان يروح في القبر المقدس ويصلي ويصلينا ويصومنا، هذا هو أساس صوم العذراء. وأدي السبب أولادنا أنه في تاريخ الكنيسة هذا الصوم كان تهتم به العذارة والبنات، وكانوا يطلعوا من البيوت ويروحوا الصحاري. وأدي السبب ليه تلاقوا النهاردة يعني في عناية بصوم العذراء عند الأقباط يمكن أكتر أحيانا من الصوم الكبير. ليه؟ لأن البنات لما بيتجوزوا تصبح أم، والأم هي اللي بتشجع أولادها وبناتها وزوجها على الصوم. قال السبب ليه صوم العذراء؟ تلاقوه محترم كتير قوي عندنا إحنا الأقباط، يمكن أكتر من الصوم الكبير، على الرغم من أهمية الصوم الكبير نفسه. ليه؟ عشان السيدات، ده كله فضل السيدات البنات اللي بدأوا تمشيا مع العذراء مريم، بدأوا يهتموا بالصوم، وبعدين لما الواحدة تتجوز يعني تحط هذا الفكر في أولادها وبناتها ويطلعوا الأولاد. النهاردة يعني تلاقي عدد مش قليل من الأقباط بيصوموا صوم العذراء من غير زيت، ويقولوا على المية والملح. وليه بقى؟ لأنهم نشأوا في بيوتهم بسبب السيدات واهتمام المرأة خصوصا بهذا الصوم، لأنه العذراء مريم هي كانت الرائدة الأولى وتبعناها عذارى جبل الزيتون، وبعد كده كانوا البنات فيما بعد. فنعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا وتجعلنا نعطي لهذا الصوم الأهمية. نصوم.